أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. قال الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وقال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدر نعمة الله عليه، فهو أجدر ألا تزدر نعمة الله عليه. متفق عليه. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة، ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. ذكرنا في الحديث السابق هذا الباب من كتاب رياض الصالحين، ذكر فيه الإمام النووي رحمه الله فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. الزهد في الدنيا، ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا في حديث قال: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله. فالإنسان المؤمن إذا زهد في الدنيا لم يطلبها وأتته الدنيا وهي راغمة، وليس المعنى أنه يزهد فيها أنه لا يأكل ولا يشرب ولا ينفق على أهله ولا يعمل، لا، ولكن يعمل كما أمره الله سبحانه ويأخذ بالأسباب، ولكن لا يكون همه الطمع في الدنيا وجمع الدنيا، ويستوي عنده الحل والحرام من أخذ أو في أخذه للدنيا، إنما يأخذ من الدنيا بالقدر الذي يكفيه، أما ما هو أكثر من ذلك فشيء يتركه لا ينفعه، لعله يضيع دينه ويضيع عبادته بسبب الكثرة والإكثار من الدنيا. فلذلك يعمل الإنسان المؤمن، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع أهله، أن يضيع زوجه، أن يضيع عياله، كفى به إثما أن يضيع من يعول، فهو يعمل لينفق على هؤلاء. أما إذا كان العمل ليعمل ليجمع المال الليل والنهار، يعمل يضيع الصلاة يضيع الصوم يضيع عبادة الله، يتفانى في أخذ الدنيا ويترك الآخرة، يبقى هنا اللي ممنوع منه الإنسان. خذ من الدنيا على القدر الذي يكفيك، ولكن لا تلهك الدنيا عن عبادة الله سبحانه. ذكر لنا الإمام النووي في هذا الباب آيات ذكرنا منها قبل ذلك بعضها، وهنا يقول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه أشياء زينت للناس، من الذي زينها؟ الذي خلقها، الذي خلقها الله عز وجل. فالتزيين بأصل الخلق الله عز وجل، زين الأرض، جعل فيها أموالا للناس، جعل فيها زينة، جعل فيها منافع، فكخلق الذي خلقها الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن جاء الشيطان ليزين لهم أشياء لا يحل لهم، هذا أو هذه الأشياء لا تحل لهم، فزينها وأراهم إياها على غير حقيقتها. فإذا بالإنسان يحب الدنيا للدنيا يلهيه بريق الذهب والفضة، والله عز وجل يأمره أن يأخذ من الحلال وأن ينفق الحلال، فإذا بالشيطان يزين له هذا الشيء من حرام فيسرق الذهب ويسرق الفضة. الله عز وجل خلقها لمنافع العباد، وحرم على الرجل أن يلبس الذهب والفضة، وأخبره أنه إذا لبسها في الدنيا تحرم عليه في الآخرة، فإذا بالشيطان يزين له أنه لا، لبس الذهب حلو، تتحلى بهذا الذهب وتلبس أساور من ذهب، تتشبه بالملوك الكفرة في فعلهم ذلك في تجان الذهب ولبس الذهب، افعل كما يفعلون. زين لنا الله عز وجل بأصل الخلقة، زين الخلق فجعل الرجال فيهم جمال وفيهم كمال وفيهم، وجعل النساء كذلك فيهم من الصفات الجميلة كخلقة، وجاء الشيطان يفتن العباد بعضهم ببعض، فيجعل الرجل ينظر إلى من يحل إليه ومن يحرم عليه من النساء، وجعل النساء كذلك، يكون التزيين كخلقة من الله عز وجل، والتزيين بقلب الأشياء عن حقيقتها، وبجعل الإنسان يشتهي ما لا يقدر أن يصل إليه، هذا من الشيطان، يقوم يزين له، هو متزوج وعنده امرأته وقد تكون من أجمل الجميلات، فإذا به ينفر عن امرأته، ولعله ينظر إلى امرأها غاية في القبح ويمشي معها ويترك امرأته، الشيطان يزين له ذلك، فيرى هذه جميلة ويرى زوجته قبيحة. قد يكون الإنسان مع امرأته في عيش فاضل وشيء من فضل الله عز وجل عظيم وكثير، وإذا به ينظر يريد يستمتع بأشياء لا يحل له من هذه الأشياء شيء، فالذي يزين له الباطل على أنه حق وأنه له أن يصنع ذلك الشيطان يزين. يبقى هنا التزيين كخلقة من الله عز وجل، التزيين بقلب الحقيقة، وبجعل الإنسان يتمنى ما لا يقدر عليه ويشتهي ما يحرم عليه، الشيطان الذي يفعل به هذا الشيء. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا تغرنكم الدنيا بما خلق فيها من فتن، بما خلق فيها من أشياء تشتهي، احذر أن تغرك الدنيا. اللي حيغرك مين؟ الغرور، الغرور الشيطان، الشيطان. الدنيا فيها غرور، الغرور الدنيا زينة الدنيا وما فيها من ملاذ وما فيها من مشتهيات. الغرور اللي هو الشيطان الذي يدلك على ما تغتر به، فهو يغرك ويضرك ويدفعك إلى معصية الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيلهيك ويطغيك ويراجع أمر الله عز وجل عندك، فإذا بك تنسى وتغفل عن هذه الآيات التي حذرتك من الدنيا والأحاديث اللي أمرتك أن تنظر للدار الآخرة، خذ حظك من الدنيا ولكن إياك أن تضيع آخرتك. يقول لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كان العرب ألهاهم التكاثر، التكاثر المفاخرة بالكسرة، المفاخرة بالكسرة، إنه عددنا إحنا كتير، عددنا كتير، فبقت الأسر والقبائل تفتخر بعضها مع بعض، إحنا أكثر منكم، الرجال عندنا كثيرون، منهم الأحياء ومنهم الأموات. بدأ الغرور يغرهم أن يذهبوا إلى المقابر، شوفوا مقابرنا قديه، شوفوا عظام الموتى بتاعتنا قديه، بإحنا عددنا أكثر، إحنا لنا أصل ولنا 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 وإنتم ما عندكمش حد. فافتخر بعضهم على بعض بقوتهم بأموالهم، حتى وصل لافتخار بالعدد حتى بالأموات، بعدد القبور. وكان بعضهم يقول لبعض، يقول شاعرهم يقول لأحد الآخرين: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، لا أنت من كلاب ولا أنت من كعب، غض بصرك بص في الأرض ما ترفعش راسك، أنت من مين؟ أنت عدد قليل وأنتم أذلة وأنتم كذا. فيحقر بعضهم بعضا بالنظر إلى ذلك، فجاء الإسلام ليمنع الخلق من ذلك. فلا تفتخر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى ما هي؟ التقوى تقوى في قلب الإنسان، ما هيش مظهر للإنسان، ولكنها في قلب الإنسان تفيد على جوارحه بأفعال ترضي ربه سبحانه تبارك وتعالى. فقال لنا هنا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وفيها معنيين، هذا المعنى الذي ذكرنا، والمعنى الآخر ألهاكم التكاثر الافتخار بالدنيا لغاية ما غرتكم ومتتم وذهبتم إلى القبور عشان تشوفوا أن هذه الحياة الدنيا كانت متاع الغرور. حتى زرتم المقابر أمواتا فحملتم إليها، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، تعلمون حين تموتون وحين تذهبون إلى الله عز وجل. ولو كنتم الآن تعلمون العلم الحقيقي، علم اليقين، كأنكم تعينون ذلك، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. كذلك قال الله عز وجل: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي دار الحياة الهادئة الناعمة المطمئنة، الحياة الحقيقية، الحياة الدائمة الأبدية السرمدية. إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لو كان الناس يعلمون ذلك لعلموا أن الآخرة خير وأبقى، ولعملوا للآخرة وتركوا هذه الدنيا. من الأحاديث اللي جاءت حديث لأبي هريرة رضي الله عنه، ذكرنا في المرة السابقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهب لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين، صلوات الله وسلامه عليه. لو كان عنده مثل جبل أحد من الذهب ما كانش ادخر ولا حوشه للورثة ولا لغيرهم، بل الأنبياء لا يورثون لقطع أمل ذرياتهم عن الدنيا. إن هنا الميراث الأنبياء يوزع على الناس، يوزع على الفقراء، يوزع على أهل المحتاجين بذلك. أما هم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، ما تركنا صدقة. فلو كان عنده شيء صلى الله عليه وسلم ما ادخره أكثر من ثلاثة أيام إلا لدين يرصده. إذا كان عليه دين يبقى يخلي دين، هنا الدين مهم جدا. إذا كان عليك دين إنك تجعل مالا لهذا الدين عشان تسد الدين حين يأتي الوقت، لكن غير ذلك كان أنفقه صلوات الله وسلامه عليه. يقول لنا في الحديث الآخر برضو عن أبي هريرة وفي صحيح مسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. حديث عظيم في هذا لفظ مسلم. وفي صحيح البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. تنظر لمن هو دونك، تنظر للأسفل منه. النظر للعالي يتعب الإنسان، لو أنت ماشي في الطريق وباصص فوق على طول تتكعبل وتقع في الآخر. كذلك قيس عليه هذا الشيء، أنك تنظر إلى من هو فوقك من الخلق، تبص للإنسان العالي، فلان عنده مال، أنا معايا 1000 جنيه، فلان معاه 1,000,000 جنيه، ده أحسن، أنا ما عنديش حق، فين اللي عندي، إيه الجاب ده. يبقى هنا حتقارن ما عندك إلى ما عند هذا الإنسان، حتحتقر ما عندك، تحتقر نعمة الله عز وجل عليه. لكن لو نظرت إلى من هو دونك، معايا أنا 10 جنيه، فلان ما عندوش حاجة، بايد جعان، يبقى أنا في أي نعمة من النعم من الله سبحانه وتبارك وتعالى. بص للي تحتك دائما. إذا كان إنسان فيه صحة ينظر إلى المرضى، هؤلاء المرضى الله عز وجل حرمهم هذه النعمة لحكمة منه سبحانه وتبارك وتعالى، حكمة عظيمة من الله يرفع درجات هؤلاء الخلق. يقوم الإنسان ينظر إليهم، يا إما إنه يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلنا عليك وعلى كثير ممن خلق من عباده تفضيلا، ويحمد الله سبحانه تبارك وتعالى على ما وهبه من نعمة في جسمه وفي عقله وفي صحته وعافيته. وإما إنه لا، ما يبصش لده، يبص الإنسان آخر فيه شباب وفيه قوة وفيه حيوية وبيجري في السباق وبيلعب كمال أجسام وكذا، يبص للي فوقه في ذلك وما احنا ما عندناش زي دول وإحنا إيه جنب هؤلاء، فيحتقر نعمة الله عز وجل عليه. فأمرك أن تنظر إلى من هو دونك. كذلك إذا مرضت، جالك شوية صداع، يجي الإنسان يعترض وكل شوية جالي صداع وكل شوية تعبان، لو نظر إلى مريض بالسرطان لا عارف يأكل ولا عارف يشرب ولا عارف ينام، عرف فضل الله عز وجل عليه أن منع منه هذا المرض وأعطاه شيئا يسيرا يرفع درجته عند الله سبحانه ويكفر عنه من سيئاته. لذلك دائما تنظر إلى من هو دونك، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. فلينظر، بص للي تحتك، ما تبصش للي فوقك عشان ما تقعش وعشان ما تزدريش نعم الله عز وجل عليه. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم برضو يرويها أبو هريرة، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، وإن لم يعط لم يرضى. تعس، إما إخبار وإما إنشاء. إخبار بيخبر عنه أن هذا هالك، هذا هالك في تعاسة، هيعيش في تعاسة وحيهلك وحيضيع. تعس عبد الدينار والدرهم، أو أنه يدعو عليه. إذا كان الأمر نسى عبوديته لله عز وجل وبقى عابد للمال عايز يحصل هذا المال من أي طريق، صار عبدا للمال، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة في دنياه وفي أخرى. تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. هذا العبد الذي عبد هذه الأشياء هو لن يعبدها أنه يصلي لها ويسجد لها ويعمل لها من الطاعات، ولكنه الذي يعبد شيئا ويستولي عليه هذا المعبود يكون وراءه تابعا له. إذا عبد الإنسان ربه سبحانه اتبع هدى الله سبحانه تبارك وتعالى، فنظر في الحلال فأخذه وفي الحرام فامتنع منه. إذا عبد الدنيا مشى وراءها عايز ياخذ الدنيا ولم ينظر إلى غيرها، فهو عابد كأنه ذلل نفسه وطوع بدنه وإرادته لهذا الشيء الذي يهواه. فهو عابد للدينار، شوف مين حيديني دينار يجري وراء هذا الدينار، يعمل المستحيل قصاد ما ياخذ هذا الدينار. خذ هذا الدينار من رشوة، خذ هذا من سحت، خذه من سرقة، ما ينظرش خذه منين، لأنه عابد للدينار كدينار عايز ياخذه خلاص. تعس عبده الدرهم هذا وذاك فيهم حقارة، نظروا لأعراض الدنيا فأخذ عايز دينار عايز درهم ولو أذل نفسه للخلق. تعس عبده القطيفة والخميصة يأخذ أي شيء، رشوة إداله حتة لبس خرقة كده هو عايز يأخذ هذا، يعينه تملاها هذا الشيء ويطيعه فيما يريد، عايز بس حتديني إيه اللي يأخذه منه يقوم يفعله اللي هو عايزه ولو عصى الله سبحانه تبارك وتعالى. فطوع نفسه لهذا، ما أصل العبادة من التعبيد، والتعبيد التزليل والتيسير للشيء، ومنه الأرض المعبدة أي الأرض المزللة الممهدة السهلة. قل هذه أرض معبدة سهلة أعرف أمشي عليه، عبد الطريق زلله وشال الجبال إلا عليها علشان تبقى الأرض سهلة ميسرة للمشي. فهذا صار عابدا لهذه الدنيا، عابد أي طوع نفسه لها، ما عندوش أي اعتراض على أي شيء، هياخذ الدنيا يعمل قصدها أي شيء، فهو عابد لها. فهذا تعيس، تعيس في الدنيا وفي الآخرة. باع دينه بدنياه، بدل الآخرة بهذه الدنيا، ولن يحصل من الدنيا إلا ما قسمه الله عز وجل له. فهذا الإنسان يصدق عليه أنه اشترى لا شيء بأعظم الأشياء وهي الآخرة. فأي عقل في إنسان يبيع الآخرة ليشتري الدنيا ولن تدوم له هذه الدنيا، يبدل الشيء العظيم الجليل بالشيء الحقير الذي لا قيمة له. يقول الشاعر في مثل هذا، يقول: بدلت جمة برأس أزعرى وبالثنايا البيض الدر الدردرى، كما اشترى المسلم إذ تنصرى. اشترى إيه هذا الإنسان؟ بدلت جمة، كان عندك شعر حسن جميل طويل شلته بدلته بصلعة صرت أقرع أصلع، هذا هنا فرق بين هذا وبين ذاك. بدلت جمة برأس أزعرى وبالثنايا البيض الدر الدردرة، شلت ثناياك أسنانك الجميلة البيضاء بالدرادير الموجودة، كسبت ولا خسرت؟ كما اشترى المسلم إذ تنصر. اشترى إيه هذا الذي ارتد على عقبه؟ كذلك الذي اشترى الدنيا فباع لها الآخرة كهذا الإنسان، نسأل الله العفو والعافية. يقول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقصيفة والخميصة، ثوب خميصة ثوب من الأثواب، قال: إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. إن أعطي رضى، يدول الدنيا رضى وفرح بهذه الدنيا، ما حدش يداله حاجة لا يعمل اللي ما بداله فيها. وعنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء. أهل الصفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين الفقراء، تركوا ديارهم وتركوا أموالهم، تركوا الدنيا في مكة اللي كانت أحب البلاد إليهم وهاجروا إلى المدينة. ولاحظ أنه كانت فتنة عظيمة في الهجرة إلى المدينة، مش هيسيب مكة ويروح للمدينة رحلة فسحة زي ما احنا بنطلع الآن نروح الحج والعمرة نترك مكة ونروح للمدينة، هنا خير وهنا خير، لا لا لا، ده طالع من مكة البلد اللي فيها أهله واللي فيها ماله واللي فيها عياله اللي فيها حاجته اللي هو يحبها هذه، ويخرج إلى المدينة. المدينة كانت أرضا وبئة فيها وباء وكان فيها حمى، أول ما يهاجر إليها المسلمون تجيلهم الحمى بتاعت المدينة والحمى يسرب، فيعيا كل واحد يذهب إليها ويبيت فيها إلى نفسه صبح مريضا به حمى من حمى المدينة. وفطرت فترة حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فرأى في منامه كأن امرأة سوداء سائرة الشعر خرجت من المدينة وذهبت إلى مهيعة هي رابغ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقص عليهم القصة والرؤية، وأولها بأنه هذا الوباء ربنا حيزيله من المدينة وحيروح لمكان آخر اللي هو مهيعة. فالغرض إن هم كانوا وهم في المدينة يتذكرون أيام مكة وأيام ما كانوا فيها، فينشد أحدهم الشعر زي بلال رضي الله عنه قال لا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليله، وهل أردن يوما مياه مجنة. هنا بلال عمال وهو في الحمى وعمال عمال يقول شعر نفسي أرجع إمتى، هل ممكن حنرجع مكة تاني، البلد اللي كان يؤذى فيها ويعذب بس بلده اللي كان فيها. فهاجروا إلى المدينة، فجعل الله عز وجل من فضله عليهم بعد ذلك حب المدينة في قلوبهم بعد ما فقدوا الديار وفقدوا الأموال، عوضهم خير تعويض. فأدي كان من صور اللي كانوا فيها في المدينة، صورة في فقرهم وفي تركهم ديارهم جايين ما مش لهم مكان. ففي أهل الصفة أكثر من 70 رجلا في الصفة، صفة تندة موجودة في آخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ينام تحتها هؤلاء الفقراء من المهاجرين لابسين إيه، ثيابهم إيه في الصيف وفي الشتاء. يقول لنا هنا أبو هريرة رضي الله عنه، هو كان منهم رضي الله عنه، يقول ما منهم رجل عليه رداء، ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء. ما هو عشان يلبس رداء يبقى لابس تحته إزار، يبقى لابس بدلة كاملة، البدلة دي حلة، ما كانش يلاقي هذا الشيء، هو يدوبك ثوب واحد اللي لاقيه يستر به نفسه من أعلى لأسفل، يعني ملاية قصيرة يلبسه هذا الإنسان. توصل لفين؟ قال قد ربطوا في أعناقهم، قد ربطوا يعني عملها زي المريالة بتاعة الصبي، ربطها في رقبته، ما هيش ما يكفيش الثوب انه يتعمل له قفطان يلبسه، لا يدوبك ان هو لافف نفسه فيه وربطه في رقبته رضي الله عنهم. فمنها ما يبلغ نصف الساقين، يعني الطول بتاعه حينزل من المنكب بتاعه لغاية نصف الساقين، مش حيوصل للكعبين. ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته، يعني في أثناء الصلاة يوم يلم على نفسه حتى لا ترى عورته وهو راكع أو وهو سجد رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن الدنيا، السجن المكان يسجن فيه الإنسان يحبس فيه، فالدنيا دار حبس للمسلم. فلما نتخيل السجن في ايه، في السجن هيكون في زنزانة، في حبس الإنسان مكتف مش واخد حريته فيها، في الطعام بقدر والشراب بقدر والحركة بقدر، كلها على ذلك في تضييق. كذلك الدنيا، الإنسان المؤمن يلاقي الدنيا لو مشى في الحرام حياخد وياخد وياخد ويبقى، ولكن لا ما اقدرش اجي لهذا شيء لانه حرام افعل، لا ده هذا حرام. الانسان الفاجر لا كل حاجه حرام حرام هتحرموا علينا كل حاجه، لم ينظر للاخره، لم ينظر، قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم انما نظرته ان عايز يحصل الدنيا، فلذلك هي جنه للانسان الكافر والفاجر. اللي بيسافر لدول اوروبا يرجع يقول جنه، اللي عايز يلاقي، اللي سافر يشتغل في امريكا يقول لك جنه هناك، لا البساتين ولا الحاجات كل حاجه متوفره، اللي يشتغل في اليوم لو اشتغل ب$10 هيلاقي ياكل ويشرب ويحوش كمان، ولكنها جنه الكافر الذي يعيش فيها بقى متبرمجين على انه عايز الاعلى الاعلى الاعلى، ما يشبعش ابدا. فلذلك اللي في مكان قدامه مكان تاني احسن منه يبقى لازم يشتغل اكتر عشان يوصل للاعلى، اذا وصل للاعلى لا دي في فيلا في المكان الفلاني افضل عايز يوصل، يبقى هو في الدوامه اللي على طول اللي يشتغل يقول هم بياكلوا وبيشربوا نايمين قاعدين نايمين ما عندوش وقت الاكل والشرب، طمعان في الدنيا كلما اخذ شيئا عايز ياخد لا وبيقدر يوصل للاعلى من ذلك. لكن المؤمن متكتف في هذه الدنيا، نظرة المؤمن أنا عايز إيه من هذه الدنيا، عايز أعيش، عايز طعامي ما يكفيني، عايز شرابي، عايز قوت أولادي، خذ هذه الأشياء، خذ من حل وأنفق في حل وتصدق لله سبحانه تبارك وتعالى بما قدرك الله عز وجل عليه. فهو دايما ينظر 20 نظرة، ينظر هنا وهنا، الشغلة دي حلال ولا حرام، حلال أشتغل فيها، حرام أبعد عنها، شبهة لا الله الغني عن هذه الشبهات، الإنفاق ينفق فين، الطمع في طب حنوصل لإيه في النهاية، إذا فضلت حوش وكان ربنا أخبرنا عن الكانزين للذهب وللفضة كيف يكون حالهم يوم القيامة، وقال لنا عنهم النبي صلى الله وسلامه عليه كيف أن الكانزين للذهب والفضة الله عز وجل يتوعدهم بنار تدخل من أكتافهم فتخرج من صدورهم وهكذا. فالمؤمن يخاف خائف، فهو كأنه في سجن، الناس حوله هذا يلهو وهذا يلعب وده فيه ينال ما يشتهيه، والمؤمن يخاف من الله عز وجل، فهو دائما يحاسب نفسه على هذا وعلى ذات. حتمر الدنيا، عاش فيها الغني اللي حصل المليون، وعاش فيها الفقير اللي مش لاقي ياكل ويبيت طاوية، والاثنين بيموتوا في الآخر والتراب يأكل الجميع. يبقى هنا الإنسان المؤمن نال من الدنيا عبادة الله عز وجل، وصل لغايته، صبر على الدنيا ووصل بعد ذلك إلى البساتين والجنات والأنهار. الكافر نال الدنيا عشان يحاسب بها في قبره ويحاسب بها يوم القيامة، ومصيره إلى النار. لذلك الإنسان المؤمن وإن كانت الدنيا سجنا له، فهي في النهاية مصيره إلى الدار الآخرة وإلى حسن العاقبة. يقول لنا هنا ابن عمر رضي الله عنه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني حط إيديه على كتف عبد الله بن عمر أو على كتفيه وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب وعابر السبيل، يا ترى إذا كان إنسان غريبا في مكان حيبقى يهتم لهذا المكان اللي هو عارف دار غربة، إنسان مغترب وبيته في المكان الفلاني حيرجع لبلده مرة ثانية، يقوم لا يهتم أن يزوق المكان اللي هو فيه، لا يهتم أن هو قاعد فيه، لا أنا مش مقيم أنا ماشي حزوقه ليحقه للحاجة الأحسن من، لا 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 أنا مش فاضي لهذا الشيء. عابر السبيل في أثناء طريقه لعله يمر على شيء يشتهيه، لا أما نوصل نبقى ناكل نبقى نشرب ونأخذ راحتي فيه. فعابر السبيل بيؤدي الملاذ له وإنفاقا ينفقه في طريقه، لا لما نوصل يبقى أفضل أني أحوش هذا لهذا المكان. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك إن الدنيا هذه سبيلك للآخرة، وأنت غريب في الدنيا، مكانك الأصلي عند الله عز وجل في جنة الله، أهبطت إلى الدنيا بقضاء الله وقدره سبحانه لتعيش فيها فترة ترجع إلى جنة الله سبحانه، فاعمل لهذه الجنة. فإذا كنت في هذه الدنيا كن كهذا الغريب وكعابر السبيل، حصل منها ما يحل لك، احذر من الحرام، لا توطن نفسك على العيش فيها. هنا يقول لنا ابن عمر رضي الله عنه أو الراوي يقول: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هنا تعلم الحكمة من النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه، إنه إذا أصبحت فلا تنتظر، طالما أنا غريب عن هذه الدنيا لعلي لا يأتي علي المساء، يبقى الأعمال التي أعملها في الصباح لا داعي لتأجيلها المساء، دلها ليه؟ لعلي أموت فيها. إذا كان علي دين أسارع لقضاء هذا الدين وأعطاء لأصحاب، إذا كان علي حقوق لله عز وجل أؤديها ولا أسوف، حقوق للخلق أؤديها ولا أؤدل لعله يأتيني الموت في المساء. فالمؤمن دائم النظر إلى الموت أنه لعله يأتيه الآن، فيقوم يأتي الموت على خير وضع تكون أنت عليه. قال: خذ أو إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك. خذ، شوف الوصية الجميلة من ابن عمر رضي الله عنه، الصحة أنت في صحتك تقدر على القيام، تقدر على العمل، تقدر على الإنفاق، خذ من هذه الصحة، قم الليل لله سبحانه وتبارك وتعالى، صم لله سبحانه وتبارك وتعالى نافلة، افعل أفعال الطاعات، الحق في الصحة، ألا لما يجي المرض هيجي الدكاترة يقول لك لا ما تاكلش الأكل الفلاني وكذا وكل أكل الفلاني، ما تقفش كثير، ما تفعلش كذا، ما تسهرش الليل، ما تصومش ألا يعمل فيك، يقوم هنا في صحة الإنسان الحق، خذ من هذه الصحة حتى إذا جاء عليك المرض يبقى أنت أخذت من صحتك لمرضك. كنز عظيم جدا الأخذ في الصحة. إذا واظب الإنسان، شوف واحد يواظب يصوم الاثنين والخميس ويوم 13 و14 و15 يواظب لغاية ما جاء عليه المرض، أطباء حذر لا ما فيش صوم بعد الآن، لا صوم، فيكتب لهذا الإنسان بما كان يفعل قبل ذلك أنه صائم وهو مفطر، أفطر بعد ذلك، فأخذ من صحته لما ينفعه في مرضه. إنسان كان يواظب على صلاة الجماعة في صحته، على قيام الليل، وجاء المرض فأقعده في بيته يصلي في سريره الآن، وإذا بالله عز وجل يأمر الملائكة أن يكتبوا له ما كان يفعله صحيحا مقيما، يبقى هو في فراش مرضه كأنه مصلي مع الناس في الجماعة ويكتب له أجر الجماعة، كأنه قائم لليل اللي كان يواظب على هذا يكتب له ذلك في فضل الله ورحمته سبحانه. فخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. قال العلماء: معنى الحديث لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. من الأحاديث حديث ذكرناه في أول كلامنا، وحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني، عايز الحب، حب الله سبحانه، وعايز حب الناس أيضا. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد فيما عند الناس، أو قال ازهد في الدنيا يحبك الله، يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، يحبك الناس. هنا يجوز تقول يحبك ويجوز تقول يحبك، لأن أصلها يحببك، يحببك، هذا أصلها فيها إدغام، فعلى ذلك جاز أن يقول ازهد يحبك على جواب الأمر، وتكون مرفوعة باعتبار الإدغام الذي فيها. الغرض ازهد في الدنيا يحبك الله، تركت الدنيا لله أحبك الله سبحانه وتبارك وتعالى. زهدت فيما عند الناس، ما هو اللي داي الناس أنك تطلب اللي في إيديهم، أن تضيع عليهم ما عندهم. عايز حب الناس خليك بعيد عن الناس، خليك بعيد عن مشتهيات الناس، ما تطلبش من حد شيئا يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا، ما أصاب الناس من الدنيا، يعني الغنى اللي صاروا فيه. فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، صلوات الله وسلامه عليه. لما فتح الله عز وجل على الناس من المغانم وبقوا يأكلوا ما يشتهون، عمر يذكرهم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إن ما تفرحش بهذا الذي أعطاك الله، لو كان مما يفرح به كان أعطاه لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولكني رأيته يلتوي، يتلوى صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام، لا يجد من الدقل، لا يجد الدقل الرديء، التمر، التمر الرديء من التمر، لا يجد ما يملأ به بطنه صلوات الله وسلامه عليه. حديث رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي. هذا في بيت أم المؤمنين عائشة، أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، هذا الذي عندها في بيتها. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في بيتها شيء يأكله ذو كبد، ذو كبد حيوان، أي حيوان، والإنسان من ضمن الحيوان، لا ما يأكله ذو كبد إلا شطر شعير، إلا شطر شعير، كيلة أو شيء من الشعير مما يأكل، شيء من الشعير اللي كان في جراب فيه شعير هو ده اللي فيه. الآن من يأكل هذا الشعير؟ لا أحد يأكل الشعير الآن، طعام البهائم صار الشعير الآن، اللي كان يأكله أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، لا يأتنفون عن شيء فيأكل، ويأكله النبي صلى الله عليه وسلم، شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي. كانت تأكل من هذا الشعير، تطحن الشعير تعمل منه عيش تأكله رضي الله عنها، فأكلت منه، قالت: حتى طال علي، فكلته ففني، فكلته ففني. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، الإنسان يكون عنده الطعام كل شوية كيلو، فضل قد إيه، فضل قد إيه، يخلص سيبه كده ببركته، خد منه لعل الله عز وجل يبارك فيه. فكان عندها شيء من شعير حطه جوه جراب، بتاخذ وتاكل، تاخذ وتاكل لغاية ما أهل، بقى له فترة طويلة، إيه الأمر، يا ترى باقي قد إيه، كيلة الباقي؟ قالت: فنفد، فنفد. الغرض أن هذا من فضل الله عز وجل على عباده أن يرزقهم وأن يبارك لهم في رزقهم ولو كان قليلا، أهو شطر الشعير شيئا من شعير قليل عند السيدة عائشة رضي الله عنها، فأكلت منه زمنا حتى تعجبت، فكان بركة من الله عز وجل عليها آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن جعل لهم البركة في طعامهم وإن كان شيئا قليلا، فلما كلته قالت: نفد. حديث آخر لعمر بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أما، ما سبش حدا من هذه الأشياء، ما سبش حدا يملكها صلى الله عليه وسلم توزع على أهل بيته، ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، البغلة يركبها صلى الله عليه وسلم، وسلاحه للجهاد في سبيل الله، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة، هذه تركة النبي صلوات الله وسلام عليه، ماله الذي تركه شيء يسير كان يعده للجهاد في سبيل الله وترك فكان صدقة. فليأتسي المؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل من الدنيا شيئا فليؤدي حق الله عز وجل فيما أخذه منها، ولا يطمع في الدنيا، وليكن في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.